فيا أيها الإخوة الكرام، من الكمالات المحمدية التي خص الله عز وجل بها سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وميزه على سائر المخلوقات رجاحة عقله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى أقسم ربنا عز وجل قسما عظيما دل فيه على رجاحة عقله عليه وآله الصلاة والسلام. فقال ربنا عز وجل نون، هذا القسم الأول، والقلم وما يسطرون، ثلاث أقسام يقسمها ربنا جل وعلا، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة الكرام، لقد بلغ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم درجة الكمال في كل ما آتاه الله عز وجل، وخاصة نعمة العقل، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أكرم برسالة وصفها ربنا عز وجل بالتمام والكمال، فقال ربنا سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رسالته صلى الله عليه وسلم رسالة التمام ورسالة الكمال، ولذلك كان عليه وآله الصلاة والسلام عقله أرجح العقول على الإطلاق. يقول وهب ابن منبه التابع الثقة الذي روى له الشيخان البخاري ومسلم، يقول وهب رضي الله تعالى عنه قرأت في 71 كتابا، يعني من الكتب السابقة، فوجدت في جميعها أن الله عز وجل لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من بين رمال جميع الدنيا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا. هل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يستدرك على حديثه الشريف، على كلامه الشريف، حتى يقول أحدهم نحن بحاجة إلى النظر في متن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف وإن صح السند، يقول وإن صح السند، وإن ثبت في البخاري ومسلم وصح السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ينبغي علينا أن ننظر في الحديث، بيقبل العقل إلا ما بيقبل العقل. أف لهذا العقل المنتن، من هذا العقل الذي سيجعل من نفسه حاكما على كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة الكرام، ومما يدل على رجاحة عقله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان يدخل عليه أعرابي فطري، ما هو متأثر بأفكار لا شرقية ولا غربية، رجل فطري، كان يدخل عليه أعرابي فطري ويستمع منه صلى الله عليه وسلم، قال فيخرج مسلما فيقول له قومه كيف عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: ما أمر محمد صلى الله عليه وسلم بأمر قال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال ليته أمر به. العقل المنصف يا إخوتي الذي لا ينحاز إلى شرق ولا إلى غرب، العقل الفطري، ما في أمر بيأتي من النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول العقل يا ليته لم يأمر، وما في نهي بنهى عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا ليته لم ينهى عنه. أيها الإخوة الكرام، من الصور التي تدل على رجاحة عقله صلى الله عليه وسلم هي مواجهته للعقلية الصخرة المتحجرة المنحرفة وتحويلها إلى عقلية لطيفة سليمة صائبة، وهذا أمر يحتاج إلى عقل كبير ورجيح وفكر صحيح وقوة بيان وفصاحة لسان وبرهان ساطع ودليل قاطع وتحمل وأنات وحلم وصفح وعلم واسع بمختلف الحجج وأنواع الأساليب. تصوروا يا إخوة حضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاء إلى قوم يعبدون الأصنام. نحن الآن طبعا ما عم نتصور شوي عبادة الأصنام، رجل بطوله وبعرضه وبرجاحة عقله على حد زعمه ينحت بيده صخرا أو يجعل من شجر إلها فيسجد له، وعاشوا على ذلك وقاتلوا على ذلك، وتبنوا هذه الفكرة، كيف تستطيع أن تحول هذه العقول المتحجرة القاسية إلى عقول لطيفة؟ هذا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام برجاحة عقله، طبعا بتأييد الله عز وجل، لا ننسى مسألة النبوة ومسألة الرسالة ومسألة الوحي، ولا نقول كما يقول البعض عقلية محمد وما شاكل ذلك ليبعد عنه وصف الرسالة، لا أبدا، ولكن نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم الموحى إليه هذا القرآن العظيم الذي حمل الأسرار التي لا يعلمها إلا الله، لو لم يكن عقله عليه الصلاة والسلام أرجح العقول لما استطاع أن يتحملها. انظروا إلى أساليب الحجة من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. حسين والد عمران كان يعبد 7 أصنام في الأرض ويرى أنها آلهة، ويعبد الله عز وجل الإله الذي في السماء كما يعتقدون. كان حسين معظما في قريش، جاءه قومه وقالوا له كلم لنا هذا الرجل، أي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم. وهذا الرجل سيد في قومه، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم. دخل حسين على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى رجاحة العقل وإلى أسلوب الحكيم، هذا سيد في قومه وإن كان مشركا، أنزل الناس منازلهم، عرف للإنسان منزلته يا أخي، حتى ولو كان كافرا ولو كان مشركا، المسلم لا يزدري أحدا من خلق الله عز وجل، لأنه لو ازدرى واحتقر لا يصلح أن يكون داعيا إلى الله عز وجل. انظر إلى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام للصحب الكرام: أوسعوا للشيخ، واسعوا له، ليش؟ هذا الرجل سيد في قومه، ما ينبغي أن يزدر وما ينبغي أن يحتقر، لأنه لنا مصلحة مع هذا الإنسان في دعوته إلى الله عز وجل. وإن كانت لك مصلحة كيف تحتقره وكيف تزدريه وعلى لغة العصر تقول والله أنا ماني شايفه أبدا؟ كيف ما لك شايفه؟ له وجوده وإن كان كافرا، له وجوده في قومه. فقال عليه الصلاة والسلام أوسعوا للشيخ، طبعا داخل الرجل وهو معترض على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا حسين ما هذا الذي بلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم؟ نظر إلى الحبيب صلوا عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شوف اسلوب الحكيم، قال يا حسين كم تعبد من إله؟ جاي بحال، والآن توجه النبي عليه الصلاة والسلام إليه، قال يا حسين كم تعبد من إله؟ كم إله عندك؟ قال 7 في الأرض وواحدا في السماء. شوف أرجحية عقل النبي عليه الصلاة والسلام وراد يحرر له عقله. نحن اليوم يا إخوتي بأمس الحاجة إلى دعوة الناس بالعقل مو بالعواطف مو بخوارق العادات. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام ما كان يدعو بخوارق العادات، إنما كان يدعو بالعقل ويتحدى بالعقل، لأنه من آمن بالعقل لا يرتد، وأما من آمن بخوارق العادات رأى مشهدا من المشاهد خارقة من خوارق العادات مباشرة برجف الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعدين إيش يا أخي؟ بيجي العقل ويجي ما عمال بيلاقي حل المشكلة. لذلك كم وكم طلبوا من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أرنا آية، إلا سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا؟ ما في. نحن الآن في عندنا عقل، تعال يا أخي ناقش في عقلك. أنت الآن يا حسين الآن عم تنكر علي أدعوكم إلى عبادة الله وحده، يا حسين كم تعبد من إله؟ قال 7 في الأرض وواحدا في السماء. قال فإذا أصابك الضر من تدعو؟ وقعت في ضر من تدعو؟ قال الذي في السماء، يعني يدعو الله عز وجل. طبعا هن ما كانوا ملاحدين، كانوا يؤمنون بوجود الله ولكن يجعلون مع الله إلها آخر. لمن إن أصابك ضر من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فإذا هلك المال من تدعو؟ قال الذي في السماء. طيب هدول 7 شو عمال بيسووا؟ هدول 7 هدول الحطن أنت عم تعبدن شو بيسووا؟ لا يملك لك ضرا ولا يملك لك نفعا، شو عم بيسووا؟ شو هالأصنام؟ شو هالآلهة التي تعبد؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام فيستجيب لك وحده وتشركهم معه. معقول الإله الواحد الفرد الصمد يستجيب لك إن هلك مالك إن أصابك ضر يستجيب؟ وهذا واقعنا أيها الإخوة. والله مهما بلغ الإنسان من فسق ومن فجور إن ضاقت عليه الأسباب رغما عن أنفه رح يقول يا الله. حتى والله الذي لا إله غيره، هؤلاء الذين أعلنوا الفسق والفجور في ليلة رأس السنة الميلادية تقليدا لمن قالوا اتخذ الرحمن ولدا، وربنا عز وجل قال لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. والله هؤلاء الذين يحتفلون لو أنه جاءتهم هزة مباشرة يا الله يا سبحان الله يا سبحان الله. أيجترئ العبد على معصية الله ويجعل مع الله آلهة أخرى وإذا حقت الحقيقة ما في أمامه إلا الله جل وعلا؟ قال يستجيب لك وحده وتشركهم معه أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك؟ أنت رضيان بهذا الإله لأنه عمال بيعطيك، إلا بتخاف أنه ينتقم منك ربنا سبحانه وتعالى؟ قال: ولا واحدة من هاتين. قال: وعلمت أني لم أكلم مثله. حسين عرف أنه عمال بيكلم رجل ما كلم أحدا مثله. قال: يا حسين أسلم تسلم. وين جاي هو والآن وين صار حال حسين؟ برجاحة عقل الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: يا حسين أسلم تسلم. قال: إن لي قوما وعشيرة فماذا أقول؟ هي المشكلة، أنه يا أخي شو بدي أقول للناس؟ لك يا أخي أنت على يقين أن الناس لا يملكون لك ضرا ولا نفعا، بل لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. قال: إن لي قوما وعشيرة فماذا أقول؟ قال: قل: اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. والله لو أننا حافظنا على هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. نحن الآن عم نقع في المعاصي، عم نقع في المخالفات الشرعية، ويجترئ البعض على مخالفة أمر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الأهواء والشهوات والعادات والتقاليد غلبت علينا. الآن بتقول للرجل في ليلة زفافي على سبيل المثال: إياكم والدخول على النساء، لأن الصادق الأمين يحذرك من ذلك، لأنه في مشاكل كثيرة من وراء ذلك. يقول لك شو بدي أسوي والعادات والتقاليد؟ قل: اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. فقالها حسين: فلم يقم حتى أسلم. جاي بحال رجع بحال، جاء كافرا عاد مؤمنا، جاء معترضا فعاد مستسلما ومسلما. قال: عندما أسلم قام إليه عمران ابنه. كان سيدنا عمران بن حسين مأسلم قبل أبيه، وشايف الحوار بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا والله على يقين أن عمران رضي الله تعالى عنه كان يدعو لوالده أن يشرح الله صدره للإسلام. فعندما كان يتابع هذا الحوار، عندما أسلم قام فقبل رأسه ويديه ورجليه، راح باس إيد والده ورجل والده ورأس والده. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بكى، وقال عندما سئل عن سر البكاء قال: بكيت من صنيع عمران. دخل حسين أبوه يعني وهو كافر، فلم يقم إليه عمران ولم يلتفت ناحيته، فلما أسلم قضى حقه فدخلني من ذلك الرقة. يعني مو كمان عقل النبي عليه الصلاة والسلام إنسان عقلاني هيك بيقول لك أخي بيصير جامد جاف، لا لا أبدا، الكمال كله في نبينا صلى الله عليه وسلم. يا ربي لك الحمد، يا من أكرمتنا بنعمة الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أراد حسين أن يخرج قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فشيعوه إلى منزله إكراما له. وهي من الحكمة، وهي من رجاحة العقل، من رجاحة العقل. وسعوا للشيخ، من رجاحة العقل قوموا فشيعوه. يا إخوتي أنزلوا الناس منازلهم، واحترموا الناس في شخصياتهم، وحركوا فيهم العقل، وادعوهم إلى الله عز وجل. قال: فلما خرج من سدة الباب رأته قريش وقد أسلم، فقالوا صبا وتفرقوا عنه، بئس الرجل لعنة الله عليه. خير إن شاء الله، كان سيدا فيكم، كان سيدا فيكم، ولكن إن وجدنا آباءنا على أمة. أسأل الله أن يكرمني الله وإياكم بحسن الاقتداء. مما يدل على رجاحة عقل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حسن تأليفه صلى الله عليه وسلم بين قومه الذين كانوا أشتاتا منقسمين على بعضهم البعض، ورفعه الخلاف من بينهم، وإبعاده إياهم عن الشحناء والبغضاء، لا سيما في محاز الاختلافات ومثار العصبيات والقبليات، إن هذا لمن أكبر الشواهد على سعة عقل النبي عليه الصلاة والسلام وسمو فكره. شوفوا واقعنا الأم المريض، وين العقل الراجح الذي يستطيع أن يجمع عقول الأمة وقلب الأمة وينبههم أن الشرق والغرب يتكالبون عليكم يا ناس؟ وين هذا العقل؟ ويأتي هذا الذي يقول الآن بدنا ننظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحكم على حديث النبي. إذا كنت تستطيع أن توفق بين اثنين، يعني ربما يكون في شيء من العقل الذي تستطيع أن توفق. انظر إلى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، كما يقول بعض المستشرقين إن مشاكل العالم، مو مشاكل سوريا اليوم، إن مشاكل العالم تحتاج إلى شخصية كمحمد عليه الصلاة والسلام يحل مشاكل العالم بأسره وهو يشرب فنجانا من القهوة. أرجحيت، وهذا الفضل ما شهدت به الأعداء. طبعا هم يفتخرون بهذا لا لكوني محمد رسول الله، لكون أرجحية عقله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم للبشرية فلاحا ونجاحا في دنياهم وفلاحا ونجاحا في آخرتهم. انظروا مما يدل على رجاحة عقله صلى الله عليه وسلم، حسن تأليفه صلى الله عليه وسلم بين قومه كانوا أشتاتا منقسمين على بعضهم، ورفعوا الخلاف من بينهم، وإبعادهم إياهم عن إبعاده إياهم عن الشحناء والبغضاء، لا سيما في محاز الاختلافات ومثار العصبيات والقبليات، إن هذا لمن أكبر الشواهد على سعة عقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمو فكره. أكبر شاهد على ذلك حادثة وضع الحجر الأسود في موضعه. طبعا كلنا القصة بنعرفها وبنقول الأمر بسيط، خيو حط الحجر وشيله كل أحد. حبيبي مثل ما قال له صلي على من علمك، صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكبر شاهد على ذلك حادثة وضع الحجر الأسود في موضعه، حين تنازعت وتنافست قبائل العرب وتزاحموا على ذلك حتى هموا ببعضهم، فلم يخرجهم من ذلك إلا رأيه السديد. طيب ما في واحد بيناتهم هيك يفكر؟ ما في، يعني أرجحية عقله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلا رأيه السديد صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم أصبحوا راضين بقرار النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هذا الأمر قبل البعثة أم بعد البعثة؟ وكان بعمر النبي عليه الصلاة والسلام 35 عام، واليوم شبابنا 35 عام. إيه والله ما بفهم، لسه تطول بالك عليه، ما بفهم فعلا، ما بيفهم. كيف تقول هذا ما بيفهم؟ إيه ما بده يصير يفهم؟ وعلى إيش عم ربي نحن أيها الإخوة؟ النبي عليه الصلاة والسلام برجاحة عقلي، ولم تكن هناك نبوة ولم تكن هناك رسالة، أصلح بين قومه وله من العمر 35 سنة، وذلك أن قريشا لما جددت بناء الكعبة تنازعوا في رفع الحجر الأسود، وتنافسوا رجاء أن تنال كل قبيلة شرف رفعه ووضعه في موضعه، وعظم القيل والقال بينهم، حتى ثم إنهم قالوا نحكم أول داخل من باب بني شيبة. أول رجل بيدخل من باب بني شيبة إلى الحرم نحكمه، وشاء ربي جل وعلا أن يدخل الحبيب صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فدخل فأخبره، فأمر صلى الله عليه وسلم ببساطة جدا، فأمر بثوب فجيء به فوضع الحجر وسط الثوب، وأمر كل فخذ من أفخاذ العرب أن يأخذ بطرف من الثوب، فرفعوه كلهم، فلما أنهوه إلى مقره أخذه صلى الله عليه وسلم فوضعه بيده في موضعه. ولله الحمد أننا نقبل حجرا مسته يد المصطفى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، شرف ما بعده شرف. تنبه إلى هذا من تنبه، وغفل عن هذا من غفل. والله شرف عظيم أن نقبل حجرا مسته كف المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إذا عرفنا هذا في شخص سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فليس غريبا، بل هو عين الصواب والحق أن تتجه إليه القلوب وتعلق به صلى الله عليه وسلم وترتبط به ارتباطا وثيقا. أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربوا أروع مثل في صدق محبتهم لهذا الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام. وين حبنا لسيدنا النبي؟ انظر إلى هذه الصورة من صور المحبة. روى الطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي. هل نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا؟ أبدا. نكون صادقين؟ لا، لأنه لو أحببنا النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أنفسنا لما رجحنا أمر النفس على أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الآن في كثير من الأوامر عم نتركها لأن الهوى غلب علينا، الضعف غلب علينا. قال: والله إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. يعني بكون في البيت بذكرك، ما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإني ذكرت موتي وموتك، وعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. وليش الجنة بدون رؤية النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: شو هالكلام؟ لك يا أخي لا تقلي شو هالكلام، شيل كلامك وشيل حالك أمام خلقتنا وتركنا يا أخي، خلينا نذوق صدق المحبة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. انتبهوا يا إخوتي، الرجل عمال بيقول لسيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام: إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي، وأحب إلي من ولدي. هيك حسب الظاهر أنه تنزل الآية: ومن يحب رسول الله هذا الحب فهو مع الذين أنعم الله عليهم. لا، جاءت الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، حتى نعلم أن الحب الصادق يدفعك للطاعة. الحب الصادق يدفعك للطاعة، وإلا إذا قلت أنا محب ولا قدر الله يصر على المعصية، طبعا المحب مو معصوم، يقع في الخطأ، ولكن إن وقعت في الخطأ لا تبرر، وتتوب وتستغفر وتقلع عن الذنب وتعيد الحقوق إلى أصحابها. لذلك هذا الحديث الشريف قال: إنك لأحب إلي من نفسي، جاءت الآية: ومن يطع الله والرسول. اللهم أكرمني والحاضرين مع أصولنا وفروعنا وأزواجنا وأحبابنا والمسلمين بصدق محبته صلى الله عليه وسلم، ووفقنا للالتزام بقولك: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.